كده من وجهة نظر الإمامية، وذلك بالاعتماد على كتاب شيعة الإسلام للسيد العلامة الطباطبائي قدس الله روحه. في البداية نقرأ الفاتحة للسيد العلامة الطباطبائي صاحب الكتاب، وهو صاحب الميزان، تفسير الميزان المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد العلامة في هذا الكتاب، في كتاب شيعة الإسلام، قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتكلم عن تاريخ الشيعة، والقسم الثاني يتكلم عن الفكر الشيعي، وتم دراسة القسمين الأولين في دورتين منفصلتين. تعتبر هذه هي الدورة الأخيرة التي بها نكمل شرح هذا الكتاب الذي تعلم فيه الكثير، بالرغم من أنه قليل الصفحات إلا أنه مليء بالنقاط المهمة التي لم تذكر في كثير من الكتب المتعارفة لدينا في تدريس الفكر الإسلامي أو العقيدة الشيعية أو الفكر الشيعي أو حتى تاريخ الشيعة. نبدأ بحول الله في المحاضرة الأولى. في هذه المحاضرة يتكلم السيد العلامة في البداية عن معرفة الله، وفي الواقع سوف يطرح المعرفة الإلهية بطريقة متميزة عن غيرها من الكتب. يبدأ بالواقع، بل يقول أننا أول ما نقوم به في أي موضوع هو خطوتين، خطوة الإدراك والشعور. نحن نشعر ونحن ندرك هذا الشعور. نحن نشعر مثلا بأننا الآن في حالة مثلا جوع، وندرك هذا الشعور، نحن لا نغفل عن ما نشعر به. إذا الخطوة الأولى عند الإنسان هي الإدراك، وإدراك ماذا؟ ما يشعر به. وهذا الإدراك والشعور وإدراك لمشاعره هي ناشئة مع وجود الإنسان. إذا الإنسان يعيش واقع معين، يعيش واقعيات معينة، ويدرك هذه الواقعيات والحقائق. بالتالي أولئك الذين يشكون في الواقع، يشكون ما في واقع، هذا لا يمكن أن يكون هذا الشك واقعي، وإنما ليس إلا وهم وخيالات. لا يمكن الإنسان أن يشك في نفسه، في أن جائع الآن، وفي أن عطشان الآن، لا يمكن. الآن لاحظ السيد العلامة يرد على من يشك في الوجود. في أحد يشك في الوجود؟ من يشك في الوجود فهو متوهم أنه يشك، شك غير حقيقي. لا يمكن أن يشك في مشاعره وفي إدراكه لهذه المشاعر. إذا الإنسان منذ وجوده هو يلازمه إدراك وشعور. ماذا يدرك؟ بماذا يشعر؟ أول ما يشعر به الإنسان، أول واقعية يشعر بها الإنسان هي نفسه، ثم يشعر بأن هناك أمور حوله يتعامل معها. الآن أنا لا أشك بأن هذا الذي أمامي قلم، لا أشك بأنه مثلا سندويشة، لا أشك بأنه مثلا أو مثلا تفاحة، لا أشك في أنه قلم. إذن نحن ندرك ونشعر بأن هناك أمور، نشعر بأنفسنا وبوجودنا وبأن هناك أمور حولنا، وندرك أنفسنا ووجودنا، وندرك العالم من حولنا. إذن لا نشك في وجودنا، كما أننا لا نشك بأن هناك أشياء من حولنا. هذا مبدأ مهم يبنى عليه سيد العلامة حتى يثبت وجود الله، أنك تدرك وتشعر بوجودك وبما حولك. وهذه مسألة بديهية لا تحتاج ضرورية بديهية لا تحتاج إلى نقاش أو تشكيك. وكل من يشكك فيها فهو متوهم، يعيش الخيال، يتخيل أنه يشك. من خلال إدراكنا وشعورنا بالواقع يقول السيد العلامة تعالى لنتأمل ونركز على هذه الظواهر الواقعية. لاحظ الآن، هذا القلم له واقعية، هذا الكتاب له واقعية، هذا الكأس له واقعية، هذا الجهاز له واقعية. لنتأمل في هذه الظواهر التي تنطوي على واقعية أنا أشعر بها، أتعامل معها، أدركها ونشاهدها بالعين، لكن أيضا ندرك ونشاهد أن هذه الواقعيات متغيرة. يعبر السيد العلامة أن هذه الواقعيات تفنى، تتغير، معنى أنها تتغير يعني أنها تفقد واقعيتها، تفقد واقعيتها. هذا القلم اليوم هو يكتب ومؤثر، في الغد قد ينكسر، قد يفقد الواقعية السابقة اللي كانت، اليوم صار مكسور، صار ما في حبر، صار إذن هو متغير. كل الظواهر عندما نتأمل فيها من حولنا بما فيها نحن نجد أننا نتغير ونصير إلى الفناء، سواء بشكل سريع أو بشكل بطيء ومتدرج. من هنا يتبين أن هذا العالم الذي نشعر به، الذي ندركه، الذي نشاهده، هو وأجزاءه ليست هي عين الواقع. لأن لو كانت عين الواقع، لو كانت عينها الواقع والواقع عينها، لا انفصل الواقع عنها ولما تحولت وتبدلت، في حين أننا ندرك أن هناك واقع. إذا ما هو الواقع الذي ندركه والذي يمر على كل هذه الأجزاء فيجعل لها واقع ونتعامل معها على أن لها واقع ونشعر بواقعيتها، ثم أيضا نشعر بأنها فقدت الواقعية؟ ما هو هذا الواقع؟ ما هو عين الواقع؟ ما هي حقيقة هذا الواقع؟ هذه المتغيرات التي اكتسبت الواقعية، اكتسبت الواقعية ليست من ذاتها، لو كانت من ذاتها ما فقدتها، اكتسبت الواقعية، اكتسبتها من عين الواقع. ما هو عين الواقع؟ ما الذي تستند عليه هذه الواقعيات المتغيرة في واقعيتها؟ تلك الواقعية يجب أن تتصف بالثبات، تلك الواقعية يجب أن تتصف بأنها وجود دائما، موجودة دائما. وبالتالي كل ما يتصل بها له وجود، وكل ما يقطع الصلة بها فهو عدم، يفنى، لا يبقى. يقول السيد العلامة هذا الواقع الذي هو وراء كل تلك الواقعيات التي نشعر بوجودها ونشعر بأنها تفنى، هذا الواقع الذي لا يعتريه البطلان نحن نسميه، لأنه واقعية ثابتة، لأنه واقعية الوجود عينها، الوجود هي لا ينفك عنها، لا يمكن أن يطرأ عليها العدم، هذه الواقعية هي الله. ولأنها لا يمكن أن يطرأ عليها العدم، لأنها ثابتة الواقعية، هي واجبة الوجود. واجبة يعني ضرورية الوجود، ضرورية الوجود يعني لا يمكن أن نتصور عدم وجوده. نحن نشعر بتلك الواقعية الثابتة في أعماقنا ونتعامل مع الواقعيات التي تزول وتتغير والتي تكتسب الواقعية من خلال اتصالها بتلك الواقعية الثابتة وهي الله سبحانه وتعالى. من هنا وبهذه الطريقة يعرف لنا السيد العلامة وجود الله، وهذا الدليل والبرهان يعرف ببرهان الفطرة أو في بعض الكتب برهان الوجود، وله تقريرات كثيرة، ولكن تقرير السيد العلامة متميز عن بقية التقريرات. إذن يبين لنا في البداية السيد العلامة وجود الله في الواقع. الآن يأتي ويبين دليل يدلنا على وجود الله. إذن عندما نتعامل في المظاهر نحن ندرك ما وراءها أن هناك واقع ثابت، وهذه المظاهر المتغيرة تعتمد عليه. الدليل الآخر يبين السيد العلامة من خلال ارتباط الإنسان بالعالم، وله مقدمات كثيرة. السيد العلامة يقول هذا الدليل أيضا هو دليل فطري، ولكن يحتاج إلى تحليل. يحتاج إلى تحليل. الدليل الأول كان دليل مقارب إلى ما تكلمنا إلا عن الواقع وإدراكنا إلى الواقع، وبالتالي هو دليل فطري، ودليل فطري ما يحتاج إلى تبيين، ما يحتاج إلى تحليل. مجرد نتلمس مشاعرنا وندرك أن هناك واقعيات وهذه الواقعيات تتغير، بالتالي هناك واقع ثابت. هذا الواقع الثابت هو الله سبحانه وتعالى. في الدليل الثاني هناك تحليل إلى العالم أكثر، هناك مقدمات، توضيح أكثر لما تدركه الفطرة الإنسانية. يقول السيد العلامة أن هذا الطريق هو الطريق الذي استخدمه القرآن، وذلك بسبب أنس الناس بالمحسوسات ولعالم المادة. فنجد أن القرآن ذكر طرق كثيرة لمعرفة الله ولتعريف الله وليلفت الأنظار لله سبحانه وتعالى، وغالبا ما يستخدم طريق ربط الإنسان بالعالم من حوله، بالخلق والنظام الحاكم على هذا العالم، ويدعو الإنسان إلى التأمل في الآفاق وفي الأنفس. لاحظوا تقريبا 6 أو 7 مقدمات يذكرها السيد العلامة لتحليل هذا الدليل، هذا الطريق لله سبحانه وتعالى لمعرفة الله. أول مقدمة أننا عندما نتأمل في العالم بأجزائه نجد أن أجزاء العالم متغيرة. الإنسان بدنه متغير، أحواله الروحية متغيرة، الحيوانات كذلك، النباتات كذلك، كل العالم في حالة تغير. إذن المقدمة الأولى أن العالم متغير، ولكن هذا التغير محكوم بقوانين لا تقبل الاستثناء. ما ينسجم مع هذه القوانين هو واجب التحقق. يعني مثلا عندما يشرب أحد سم يجب أن يموت من هذا السم، يجب أن يصل آثار هذا السم، هذا قانون لا يمكن أن نتجاوزه، ما في استثناء. فالكون محكوم بقوانين، هذه القوانين تحكم أجزاء العالم بتفاصيله وتحكم العالم ككل، ككل مجموعي. إذن هناك نظام واضح إلى هذا العالم المتغير، تغير ليس اعتباطي. أيضا عندما نتأمل في هذا النظام وهذا القانون الحاكم على هذا النظام، نجد أن بين عناصر هذا النظام انسجام يدهش العقول، مما يجعلنا نتيقن بأن هذا التنظيم له هدف واحد. هذا الانسجام لا يمكن أن يتم إلا لأن هناك هدف واحد تشتد حركة كل الموجودات على أساس القوانين الكونية نحو ذلك الهدف، لتصل إلى ذلك الهدف وهو كمالها. كل شيء يفر من نقصه حتى يصل إلى الكمال المتناسب مع شأنه. دي نرى إن شاء الله الكلام عن الهدف. ثم يقول هذه الأنظمة يجب أن نلتفت، وليس نظام واحد، هذا ما يجوز. يقول أن لكل جزء من هذا العالم نظامه الخاص، ثم توجد أنظمة أعم ثم أعم إلى أن نصل إلى النظام العام للكون. إذا هذا النظام ينقسم إلى، يتجزأ إلى أنظمة، يتكون من مجموعة كبيرة هائلة من الأنظمة، وكلها تسير منسجمة مع بعضها البعض كنظام هائل كوني. إذا هذا الإنسان الذي يعيش على الأرض هو يعيش ضمن كجزء من نظام كوني هائل، ويتحرك بطريقة منسجمة تجعل الإنسان قادر على الحياة، تجعل الحيوان قادر على الحياة، تجعل النبات قادر على الحياة، وتفعل ما فيه من كمالات. المقدمة الخامسة أن هذه العلاقة القائمة بين الأجزاء لكل مظاهر هذا العالم هو اتصال بين كل مظهر وجميع المظاهر. مثلا الإنسان عندما يريد أن كعنصر من عناصر هذا النظام، عندما يريد أن يقوم بعمل معين فهو يمشي على الأرض، هو يستخدم السماء، هو يتوكل ويعتمد على السماوات وعالم الملكوت، هو يأخذ المدد من كل العوالم في حركة بسيطة. عندما يريد أن يشرب الماء، هذا الماء يعمل فيه عالم الملكوت حتى توجد هذا الماء الذي يحتاجه الإنسان، ثم يتحرك الإنسان، عقل الإنسان، عالم العقول، عالم الجبروت، يحدد، يمشي، كل العوالم. ثم في عالم الطبيعة أيضا أعطي الإنسان أجهزة دقيقة، مثلا أعطي الرجلين والفم و و و هذه نقطة مهمة، أن هذا الاتصال قائم في كل العوالم، وكما عبر سيد العلماء في كل الأجهزة لكل مظهر، الأجهزة الداخلية لكل مظهر من مظاهر هذا العالم. مثلا الإنسان محب للخير، من مظاهر الخير أن تذهب وتتصدق على أحد مثلا، فأعطيك رجلين حتى تستطيع أن تذهب لتتصدق. أيضا هو يحب الخير، من مظاهر الخير أنك أعطيت يدين حتى تعطي وتأخذ بها. من مظاهر الخير أنك تأكل وتطعم الآخرين، فأعطيك الفم لتأكل وتطعم، والأسنان لتنظر، وهكذا. إذا كل مكنة موجودة عند أي مظهر من مظاهر هذا الوجود هي أيضا مدعمة بأجهزة ومعدات تساعد هذا المظهر للوصول للكمال. ثم يتساءل السيد العلام بعد هذه المقدمات الخمس، هل يمكن القول بأن هذا الكون الرحب مع الأجزاء في عين استقلالها وامتياز كل منها، إلا أن بينها وحدة واتصال وإتقان مدهش ونظام وأنظمة متداخلة دقيقة وحركة وكل مكنة مدعومة بكثير من الأجهزة، كل هذا يدل على علم وقدرة غير متناهية، هل يمكن أن نقول بأن هذا النظام الكوني وجد بدون خالق وليس له هدف؟ مستحيل عقلا، من يتعقل العالم الكوني، من يتعقل الآفاق والأنفس، يستحيل أن لا يقر ولا يستدل من خلال هذا الطريق على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وجود غاية إلى هذا الكون. من الطبيعي، هذه أيضا مقدمة سادسة، إذا إحنا وصلنا الحين العقل بدأ يتعقل هذا الكون ويقر بأن هناك إله وأن هناك غاية يجب أن يتحرك تجاه الإنسان ويصل إليها. ثم يقول السيد العلامة: من الطبيعي أن الشخص الذي يرجع إلى كل ظاهرة، يقول طبيعة الإنسان، أنت ما يوجد ظاهرة، مثلا خرجت ولم يكن هنا كأس ودخلت ووجدت كأسا، فسوف أسأل من الذي وضع الكأس في هذا المكان. عندما تكون السبورة موضوعة في يمين الفصل وأدخل وأجدها في يسار معلقة، سوف أتعجب من الذي غير وضعية السبورة مثلا، وهكذا. إذا الإنسان طبيعة أنه يبحث عن العلل. فأنت أيها الإنسان عندما تجد كتاب ويعجبك تنظيم هذا الكتاب سوف تبحث عن من هو المؤلف. عندما تجد أحجار منظمة بطريقة متناسقة عجيبة جميلة سوف تبحث من هو المنسق، وهكذا أنت تبحث عن سبب، عن العلة. كذلك بالنسبة إلى هذا النظام، عندما تتأمل فيه، عندما تدرك شيء من قوانينه الحاكمة عليه، شيء من نظامه الذي يتحرك فيه، هذه الأنظمة المهيمنة على الكون وهذه المخلوقات العظيمة لا يمكن أن تكون إلا لخالق عظيم. أنت سوف تتحمس وتريد أن تبحث عنه وتتعرف عليه، هذا الذي أوجد النظام الآفاقي والأنفسي الذي يدلنا على أن موجده في غاية العلم والقدرة اللامتناهيتين، خاصة عندما تدرك وتقطع بأن لهذا النظام غاية. إذن يجب أن تبحث عن هذا الخالق لتدرك ماذا؟ لتدرك ما هي الغاية التي يريدها وتتحرك ضمن هذه الغاية. ولذلك لاحظوا هنا السيد العلامة يطرح ماذا؟ الخالق، البحث عن الخالق، ليس البحث عن المنعم. وإحنا في مرات سابقة تكلمنا عن الفرق بين البحث عن المنعم والبحث عن الخالق، عندما شرحنا على ما أظن الصحيح في السجادية الدعاء الأول. أيضا نقطة مهمة يشير لها السيد العلامة ويستنتجها من هذا الدليل، وهو دليل النظم، ولكن تقرير السيد العلامة أيضا تقرير متميز لهذا الدليل، تحليل هذا الدليل، وهو في الواقع تحليل ما نشعر به فطريا عندما نتعامل مع الكون. يقول السيد العلامة أن هذه العلل، أنت إذا أدركت عظمة هذا الكون وأن لكل جزء من أجزائه نظام خاص، وأن كل هذا النظام هو واقع تحت تدبير وتحريك وإدارة من الخالق إلى هذا الكون، فإنك أيضا، لاحظوا فروع دليل النظام، هذه لا يذكرها إلا السيد العلامة، يقول أن هذا سوف يوقعك في شعور أن كل الحوادث البسيطة التي أنت تنظر إليها، وكل قانون، الآن أنا آكل، من الذي جعلني أكل؟ من الذي حركني لكي أكل؟ من الذي جعلني أشعر بالجوع؟ كل التفاصيل، كل التفاصيل، هذه التفاصيل تنتهي إلى قدرته، هيمنته، تسخيره، هو المسخر. كل تفاصيل هذا الكون هو المهيمن، هو المهيمن. هذا معنى قدرة مطلقة، المطلق هو المهيمن على كل شيء. كل ما في الكون يحتاج إليه. هذه فروع دليل النظام، في حين أنه غني عن كل شيء وليس معلولا لعلة. غني يعني لا يحتاج إلى علة في أي شيء، لا يحتاج إلى علة. هذه النقطة الأولى اللي يتكلم عنها السيد العلامة، وهي وجود الله بين الواقع والدليل إليه. فجاب لنا دليل فطري بسيط التأمل في الواقع، ثم دليل نفس الدليل الفطري لكن بعد التحليل وذكر مجموعة من المقدمات وما يتفرع عليها، وهو في الواقع ما يذكر دليل النظم ولكن بتقرير آخر خاص للسيد العلامة الطباطبائي. الله الآن سوف ينتقل السيد العلامة إلى إثبات الوحدانية، ولكن أيضا بطريقة متميزة. يعني واقعا هذا الكتاب يستحق أن نتوقف عنده، يستحق التأمل فيه ويستحق الدراسة. يقول إثبات الوحدانية من خلال نظرة الإنسان للعالم. ماذا يعني أننا نوحد الله؟ ماذا يعني أن الله واحد؟ يقول تعال أيها الإنسان، انظر إلى هذه الواقعيات، انظر إلى ما حولك، انظر إلى نفسك، سوف تجد أن كل الواقعيات هي واقعيات ماذا؟ واقعيات محدودة. ماذا يعني محدودة؟ يعني أنا إذا تصورت أي واقعية سوف أجد أنها محفوفة بالعدم. أنا تتصور في الخارج ما عندنا إلا وجود واقعية، ولكن هذه الواقعية لو افترضتها، يعني لو تصورتها، سوف أجد أنها لم تكن مثلا، ولكن لأسباب معينة انوجدت. ثم لو افترضنا عدم هذه الأسباب التي أوجدتها سوف تنعدم. أيضا ليس فقط أنها على مستوى التصور محدودة بالوجود والعدم، على مستوى التصور محدودة بالوجود والعدم، هذا يعني أنها هي محدودة، بل حتى في حقيقتها محدودة. الآن قدرة الإنسان محدودة، يستطيع مثلا أن يرفع 5 كيلو 6 كيلو بهذا الوزن، شيء بهذا الوزن، ولكن لا يستطيع أن يرفع 20 كيلو 50 كيلو 100 كيلو. إذا قدرته ماذا؟ محدودة. خارج ذلك الحد لا توجد له تأثير ولا يوجد له حقيقة. خارج ذلك الحد الذي نتصور أنه خارج ما يقدر، خلاص ما أقدر أكثر من كذا، أنا سوف أتصور ما أقدر أكثر من كذا، يعني ما عندنا عدم في الخارج، واضح؟ العدم عدم، عدم ما عندنا في الخارج، ما في له وجود واقع. يقول السيد العلامة عندما نتأمل في محدودية الواقعيات، سواء محدوديتها على مستوى التصور أنها محدودة بالوجود والعدد، أو محدوديتها على مستوى الآثار التي تصدر منها من حقيقتها، أنها أيضا آثارها محدودة، حقيقتها محدودة. الله جل وعلا لأنه واقعية مطلقة، لأنه واقعية ثابتة، لأنه لا يتغير، فهو منزه عن هذا الحد التصوري. لاحظوا، لا يمكن أن نتصور محفوف بعدم، والمحدودية في الآثار أيضا لا يمكن أن يكون، هو منزه عن المحدودية في الآثار، وبالتالي هو موجود بأي تصور نحن تصورناه ولكن لا نحده، بأي تقدير قدرناه ولكن لا نحده. هو موجود لا يحتاج لا إلى سبب ولا إلى شر ولا إلى، لأن إذا كان محتاج وكان يرتبط بعلة وكان يحتاج إلى علة فإنه سوف يكون محدود، والمحدود لا ليس بثابت وإنما هو متغير، وبالتالي سوف يصبح ظاهرة من هذه الظواهر وسوف نعيش لماذا وكيف إن وجدت هذه الظواهر دون أن تستند على شيء ثابت. إذن الله الإله يجب أن يكون واقعية ثابتة، هذه الواقعية ثابتة أيضا حتى تكون ثابتة يجب أن تكون مطلقة غير محدودة، وبالتالي هذا الوجود مطلق تصورنا له يجب أن ننزه عن المحدودية، وبالتالي يجب أن ننزهه عن العدد لأن العدد دليل على المحدودية. يعني عندما نقول واحد الله واحد ونوحد الله مو يعني أن واحد بس اثنين، لا، لأن العدد يفترض له ثانٍ، أتصور له ثاني غير الأول، وإذا صاروا اثنين يعني كل واحد بحد الثاني، كل واحد يصير له دائرة وجود غير الثاني، يصيرون محدودين متناهيين، كل واحد يضع فاصل للثاني، يضع حد إلى الثاني. إذا التوحيد لا يعني التوحيد العددي وإنما التوحيد في الوجود، أن الوجود والواقع ثابت مطلق واحد لا مجال إلى أن نتصور أحد سواه، وبالتالي كل أثر كل تدبير كل هيمنة كل قدرة هي لله، كل علم هو لله، كل حياة هي لله. ثم ينتقل السيد العلامة إلى الذات والصفات، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم، ونسألكم الدعاء، صلى الله على محمد وعلى محمد. السلام عليكم.